إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 23 من شهر شعبان عام 1445، نلتقي بإخواننا في مسجد الأمير المصعب في جدة، نلتقي بهم ونحن في استقبال شهر رمضان المبارك الذي بين الله تعالى فيه أنه أنزل فيه القرآن، هذا القرآن الذي هو منهاج هذه الأمة إلى يوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والآيات في الثناء على كتاب الله تعالى كثيرة، وكذلك الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن يقوم الناس فيه بعبادات تختص به، أهم الصيام الذي هو أحد أركان الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فالصيام أحد أركان الإسلام الخمسة، هذه مرتبته في الدين. أما حكمه فهو فرض بإجماع المسلمين استنادا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات إلى أن قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فيا ترى ما هي الحكمة من الصيام؟ أهي أن يجوع الإنسان أو يعطش ويترك النساء أم ماذا؟ استمع إلى بيان الحكمة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ لعلكم تتقون. ولعل هنا للتعليل، أي لأجل أن تتقوا الله عز وجل، فإن الصيام الشرعي الحقيقي يحمل الإنسان على تقوى الله. واستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا ما الحكمة من الصيام؟ أن يدع الإنسان قول الزور والعمل به والجهل. ولذلك ينهى الإنسان عن فعل المحرمات في شهر رمضان، ولا سيما في أيامه، نهيا خاصا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصحب ولا يصحب، وإن سابه أحد أو قافلة فليقول: إني صائم. حتى المكافأة لا تكافئ أحدا في السب وفي المشاكلة وفي المقاتلة أيضا، يعني المدافعة بالأيدي والضرب بالأيدي وما أشبهها، لا تقابل أحدا أو تكافئه في حال الصوم. في حال الصوم وإذا سابك أحد فلا تقف أمامه موقف الضعيف المهين، ولكن قل: إني صائم، يعني ولم يمنعني من مكافأتك والرد عليك إلا أني صائم، حتى ينكف عن شره ويعلم أن عندك من القوة ما تستطيع أن تدافعه به، ولكن منعك الصيام من ذلك. وإن الصيام تكليف، لكنه تكليف له ثوابه المرجو عند الله، يختص الله به. فقال الله تعالى في الحديث القدسي: كل من عمل آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه من دون مقابلة ومكافاة، يزيده الله عز وجل جزاء لا حق له ولا حساب، لأن الصوم من الصبر. وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهو تكليف لا نظير له في العبادات. الإنسان بالصلاة يكف عن أشياء، مثل الإنسان بالصلاة يكف عن أشياء مثل الكلام، الحركة الكثيرة، العبث وما أشبه ذلك، الأكل والشرب أيضا كذلك، الصيام، الحج يكف عن أشياء وهي محظورات الإحرام، لكنه لا يمنع من الأكل والشرب والانبساط مع الناس. الزكاة تكليف مالي، لا ينهى الإنسان قبل إخراجها أن يتكلم مع أحد ولا أن يدع الطعام والشراب، لكن الصيام تكليف خاص، يدع الإنسان طعامه وشرابه الذي به قوة بدنه وغذاؤه، ويدع شهوته التي بها لذته ابتغاء ايش؟ ابتغاء مرضات الله. ومع هذا فإنه نية في القلب لا يطلع عليه إلا الله. هل الناس يعرفون الصائم إذا كان بينهم؟ لا، لكنهم يعرفون المصلي إذا كان يصلي أمامه، يعرفون الحاج أو المعتمر إذا كان يقول بالحج والعمرة، لكن الصوم لا يطلعون عليه. ولهذا قال بعض العلماء: إن الصيام سر بين العبد وبين الله، لا يطلع عليه إلا الله. لهذا يجب أن نحفظ هذا السر، وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك. يجب أن نحفظ هذا السر بحيث نتق الله، فنقوم بالواجب مثل الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة إن كان الرجل، إن كان الإنسان ممن يطالب بالجماعة، نقوم بالواجب في بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار وطيب الكلام وبشاشة الوجه وأداء السلام وغير ذلك. نترك المحرم كالكذب والغيبة والشتم والسب والغش وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين وإضاعة الصلاة وغير ذلك، حتى نخرج من هذا الشهر المبارك المدرسة المربية ونحن أحسن حالا مما دخلنا فيه. لأننا والله لو قمنا باللازم في مسألة الصيام وكفرنا عن المحرم وقمنا بالواجب لأثر ذلك في قلوبنا وسيرنا ومنهجنا. لكن مع الأسف أن كثيرا من المسلمين اليوم يجعل شهر رمضان شهر متعة وتلذذ بأنواع الطعام والشراب. مائدة الإفطار فيها من أنواع المأكولات والحلوى، مائدة العشاء فيها من أنواع الكبسات واللحم وغير ذلك، مائدة السحور كذلك، وفي النهار إيش؟ النوم. إذن في الليل التلذذ بما أباح الله، وعلى وجه يكون في بعض الأحيان إسرافا ومجاوزة للحد، ولا أدري كيف نتنعم بهذه النعم ونتلذذ بها ونصل إلى حد الإسراف وإخوان لنا في مساجد الأرض ومغاربها يموتون جوعا. لكن كثير من الناس ريث الإحساس، لا يحس ولا يهتم لا بنفسه ولا بغيره. كذلك أيضا كما ذكرتم في النهار إيش؟ نوم. تجد الإنسان في فراشه منذ يصلي الفجر إن صلى أيضا إلى أن يصلي الظهر، ثم إلى أن يصلي العصر، ثم إلى أن يصلي العصر، وهكذا ما لم يكن ملزما للقيام بوظيفته. وهذا ليس من دعوة الصالحين وليس من دعوة السلف. السلف يحرصون على عمارة الليل بالقيام وعلى عمارة النهار بالصيام وقراءة القرآن والذكر والصلاة والصدقة. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس. قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، يعني أكرمهم، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخير أفصى أو أجر أسمع من العيش المرتلع، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود في الخير من العيش المرتلع. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان السلف يعرف الصائم في صومه لا لأنه لا يأكل ولا يشرب، لكن لأن عنده خشوعا وتقوى ورجانة، فيعرف أن هذا رجل صائم. لذلك يجب علي وعليكم أن نعطي رمضان حقه ليلا ونهارا. ثم إن الصيام له شروط وله آداب وله فضائل، إن تيسر لنا أن نتكلم عليها فذاك، وإن لم يتيسر ففي كلام إخواننا ما يغني عن ذلك أو الرجوع إلى أشرطة ماضية سابقة. وينبغي في هذا الشهر المبارك أن نكثر من قراءة القرآن، لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن، والذي كان فيه جبريل ينزل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيدارسه القرآن، سواء قرأ الإنسان بنفسه عن ظهر قلب أو من المصحف أو دارس إخوانه. ومدارسة الإخوان أن يجتمع رجلان أو أكثر يقرأ كل واحد منهما صفحة والثاني أخرى، أو ثمنا والثاني آخر، أو على أي صفة أرادوها، حتى تأتلف القلوب على كتاب الله عز وجل. وينبغي لمن قرأ القرآن ولا سيما طلاب العلم أن يتدبروا وأن يقيدوا بعض الآيات المهمة التي تدل على معاني عظيمة حتى يراجعوها في كتب التفسير المأمونة أو في سؤال العلماء المأمونين، حتى يكون كما كان السلف عليه، كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وليقرأ الإنسان كتاب الله وهو على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. والقرآن أشرف الذكر، أشرف الذكر كلام الله عز وجل، فينبغي أن يقرأه على طهارة حتى وإن كان يقرأ عن ظهر قلب. أما إذا كان يقرأ من المصحف واحتاج إلى مس المصحف فلا بد أن يكون على طهارة، لأن مس المصحف لا يجوز إلا من إنسان طاهر من الحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيما كتبه لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، ألا يمس القرآن إلا طاهر. كنت أقول كما قال بعض العلماء إن المراد بالطاهر هو المؤمن، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن المؤمن لان، ولقوله تعالى: إنما المشركون نجس. ولكن تبين لي أن المراد بالطاهر الطاهر من الحدث، لقول الله تعالى حينما ذكر الطهارة بالوضوء والغسل والتيمم قال: ما يريد الله لا يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولأنه لا يوجد في القرآن والسنة التعبير عن المؤمن بالطاهر، وإنما يعبر عن المؤمن بالإيمان أو التقوى أو الإحسان أو ما أشبه ذلك. فالذي ترجح عندي أخيرا أن الإنسان لا يمس القرآن إلا طاهرا، ولكن إذا احتاج إلى أن يمس القرآن وليس على طهارة فلا حرج عليه أن يقلبه بالمسواك أو من وراء المنديل أو من وراء الخطة أو ما أشبه ذلك. ثم أعلم أن القرآن إذا تلوته فسيمر بك آيات فيها سجدات، فهل تسجد؟ أجب. يمر بك وأنت تقرأ القرآن آيات فيها سجدات، هل تسجد؟ نعم تسجد. فكيف سجود التلاوة؟ سجود التلاوة أن يكبر الإنسان إذا سجد ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثة، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويقول اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اغفر لي بها أجرا وضعني بها وزرا وجلها لي عندك ذكرى وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. ثم يرفع بدون تبكير ولا سلام إلا إذا سجد في الصلاة، فلا بد من التكبير عند الانتقال في السجود والتكبير عند الانتقال منه، لأن السجود لما كان في ظن الصلاة صار كسجود صلب الصلاة، ولأن الواقفين لقراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكروا أنه يكبر كلما خفض وكلما رفع، وثبت أنه كان يقرأ السجدة في الصلاة فيسجد فيها. وهل يسجد للتلاوة في وقت النهي؟ هل يسجد للتلاوة في وقت النهي؟ أي بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر وبعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، أو لا يسجد؟ الصحيح أنه يسجد، الصحيح أنه يسجد. فإن قلنا بأن سجود التلاوة ليس بصلاة فالأمر واضح، وإن قلنا إنه صلاة فإنها صلاة ذات سبب، والصلوات التي لها أسباب لا ينهى عنها في وقت النهي. ولهذا لو دخلت المسجد في أي وقت فإنك تصلي ركعتين، سواء دخلت بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر أو بعد طلوع الشمس أو عند قيامها حتى تزول. ثم إنه يجب على قارئ القرآن أن يقيم حروفه، أن يقيم حروفه على الوجه الذي كان، على الوجه الذي كان عليه، فلا يرفع منصوبا ولا ينصب مرفوعا ولا يجر مرفوعا ولا يجر منصوبا، فإذا يكسره بل يقرأه كما كان، لأنه كلام الله عز وجل نزل بلسان عربي مبين، واللغة العربية تقتضي أن يكون إعرابه كما هو بين أيديكم. ثم أعلم أن بعض طلبة العلم الذين عندهم علم بالقراءات يقرؤون أمام العامة بهذه القراءات، فمثلا يقرؤون اهدنا الصراط المستقيم، ويقرؤون ملك يوم الدين، ويقرؤون إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إلى غير ذلك من القراءات الثابتة. فهل هم مصيبون في هذا أن يقرأوا أمام العامة بهذه القراءات التي لا يعرف ولا عندي؟ جوابي على ذلك لا، ظلوا مصيبين، سواء قرأوا في مجرد تلاوة أو قرأوا في الصلاة. العامي يقدس القرآن، وحق للقرآن أن يقدس. العامي يعظم القرآن، وحق للقرآن أن يعظم. العامي يظن أنه لا يمكن أن يحرف القرآن إلى وجه آخر غير الذي يشاهده، أليس كذلك؟ العامي أي إنسان يغير القرآن عن الوجه الذي يشاهده العام سوف ينكر ذلك بقلبه وقال سوف يقول على القارئ اتق الله لا تحرف القرآن، فيؤدي ذلك إلى حول القرآن في نفسه وارتباكه وربما يؤدي إلى تشككه، وهذه مفسدة عظيمة. لو أن عاميا تشكك في القرآن من أجل ما سمع من القراءة التي لا يعهدها فإن إثمه على القارئ. نعم لو كان الذي تقرأ عنده من طلبة العلم أو كنت تقرأ في مقام التعليم للطلبة فحينئذ لا بأس أن تقرأ في القراءات الأخرى حتى يتبين. كذلك لو كنت تقرأ في نفسك دون أن يسمعك أحد من العوام فإن القراءة في القراءات الأخرى أفضل من عدم القراءة، لأنك إذا قرأت أحييت كله، يعني أنت بنفسك اقرأ أحيانا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، اقرأ بنفسك أحيانا ملك يوم الدين، اهدنا الصراط المستقيم، اقرأ، لأن الكل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن الذي ينبغي للإنسان أن يأتي به أحيانا يأتي بهذا وأحيانا بهذا. ذكرنا عللا تحدث للعام إذا قرأت بقراءة أخرى غير التي شاهدت، فما الذي ذكرناه من ذلك؟ قم الحمد لله العامي إذا سمع قراءة ثانية غير بالمصحف أحسن مفاسد الأولى أنه قد ينزل قدر القرآن في نفسه لأنه كان يجد ويعظم ويقدسه فتيت الحرة، هذه واحدة. ثانيا تفضل هي قم نعم أحسن أنه قد يكون في قلبه شك، ومعلوم أن الشك في القرآن يؤدي إليه إلى الكفر. ثالثا أنه ينكر بقلبه وقال به على هذا القارئ ويقول هذا لا يعرف يحرف القرآن، وهذه مسألة. طيب لو سألوا سائل هل يسن أن أقرأ بالقراءات الأخرى في نفسي إذا كنت أصلي مثلا أو أقرأ في بيتي؟ نعم يسن ذلك أحسن يسن هذا إذا كنت تعلم أنه قد ثبتت هذه القراءة، فالأفضل أن تقرأ مرة في هذا ومرة في هذا، لأن الكل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن في شهر رمضان من المميزات القيام، قيام رمضان، والبحث في قيام رمضان من وجوه: أولا هل هو من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أو من سنن عمر رضي الله عنه؟ انتبه، هل هو من سنة الرسول أو من سنن عمر؟ الجواب من سنة الرسول، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله. أما قوله فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الكلام يراد به إيش؟ الترغيب والحث على قيام رمضان، لأن كل واحد منا قد تحمل أوزارا وآثاما، كل واحد منا يحب أن يخفف عنه من هذه الأوزار والآثام، فتعطى أو فيطلب منك ثمن قليل أن تقوم رمضان. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا القول سنة قولية أما الفعل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه ثلاث ليال، فلما رآه كثروا ترك ذلك، وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. إذن ثبتت أو ثبت القيام بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يكون من سنة عمر بل من سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم على فرض أن السنة لم تأتي بذلك، لكن سنه عمر لما رأى فيه من المصلحة، من مصلحة اجتماع الناس على هذه العبادة. لو فرضنا هذا فرضا جدليا فهل يكون سنة؟ نعم يكون سنة، سنة بسن الرسول عليه الصلاة والسلام أو بسن عمر الذي أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن سنه سنة. الثاني ولا؟ نعم وسنة، يعني لو فرض أن السنة لم تأتي بالاجتماع على قيام رمضان لكان سن عمر ذلك سنة بإرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما هو إرشاده؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وعمر من أفضل الخلفاء الراشدين، بل هو أفضل الخلفاء الراشدين بعد من؟ بعد أبي بكر رضي الله عنه. فسنته سنة، سنته سنة. إذن صيام رمضان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنحن نقول رغبة في الخير واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثانيا، هل لقيام رمضان عدد معين لا يجوز القصور عنه ولا الزيادة فيه أو لا؟ الأخ لا، يعني ما في عدد معين لا تزيد فيه ولا تنقص. اسكت على جواب. طيب لو حد ولا ما حد؟ تمام صحيح، ليس له حد معين، يعني ليس له حد معين لا يجوز القصور عنه ولا زيادة فيه، هو موقوف للإنسان لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما تقول في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، ولم يحدث، وقال ليصلي أحدكم نشاطا فإذا نعت يعني فليترك فإن الله لا يمل حتى تمل، اتلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل، هكذا قال الرسول اتلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. إذا ليس هناك عدد معين يجب الالتزام به، لكن هل هناك عدد معين مشروع؟ الجواب نعم، وهو 11 ركعة أو 13 ركعة، هكذا جاءت السنة. فإن عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في رمضان، فقال كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا ولم تقل لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ولكن كيف يصلي الأربع؟ هل يسلم من كل ركعتين أو يقرن الأربع جميعا؟ فهم بعض الطلبة أنه يقرن الأربع جميعا، ولكن هذا فهم خاطئ ليس بالصحيح. أولا لأنه ثبت في حديث عائشة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مثنى مثنى، ومجمل كلامها يفسره مبينه. وثانيا أن هذا الاحتمال أنه يقرنها الأربعة جميعا احتمال لا، فلا يعارض النص الصريح في أن صلاة الليل إيش مثنى مثنى، لا يعارض، لأن هذا حكم قولي واضح، صلاة الليل مثنى مثنى كقولنا صلاة الظهر أربعا أربعا لا يزيد على اثنتين في صلاة الليل. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر والأخر. نعم هذا اللي وراء نعم، إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل يقول الإمام أحمد فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر. ماذا يعني هذا القول؟ يعني أنه إن لم يرجع بطلت صلاته، كما أنه لو قام إلى ثالثة في الفجر ولم يرجع إيش بطلت صلاته. وإمام أحمد إمام معروف، ولهذا نقول إن حديث عائشة رضي الله عنها يصلي أربعا فلا تسأل عن حسن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسن وطولهن لا يدل على أنه يجمع الأربع، بل إن هذا المجمل يبينه المفصل في حديثها الثاني أنه يصلي من كل ركعتين، ثم تبينه السنة القولية من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال صلاة الليل مثنى مثنى. إذن لماذا قال يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن؟ لماذا قالت ذلك؟ قالت ذلك لأنه يصلي أربعا ثم يستريح، ثم يصلي أربعا فيستريح، ثم يصلي ثلاثا. والدليل على هذا أنها قالت ثم يصلي أربعا، وثم تفيد عند العلماء علماء العربية تفيد الترتيب بمهلة وتراخي. ومن ثم كان السلف يصلون أربعا ثم يستريحون، ثم أربعا ثم يستريحون، ومن ثم سميت هذه الصلاة تراويح لأن السلف كلما صلوا أربعا استراحوا. هذا معنى حديث عائشة الذي لا يحتمل غيره. فإن قلت أليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا أوتر بخمس فرجع؟ قلنا بلى، لكن الوتر مستثنى. الوتر يجوز أن توتر بثلاث سردا وبخمس سردا وبسبع سردا وبتسع سردا، إلا أنك في التسع تجلس في الثامنة وتتشهد ولا تسلم ثم تقوم فتصلي التاسعة، فالوتر مستثنى. وما عدا الوتر فلا صلاة في الليل إلا ركعتين ركعتين. ذكرنا أن العدد المختار كم؟ 11 أو 13. فإن زاد على ذلك وصلى 23 فلا حرج، جائز ولا ينكر على من صلاه. فقل صلي 23 ما في مانع، 20 صلاة اثنين تراويح وثلاث وترا لا مانع. طيب فإن قال أريد أن أصلي 39 ركعة قلنا لا مانع، زادك الله الحفظ. لكن لا تشق على الناس إذا كانوا لا يقدرون هذا، فالأمر في ذلك واسع. وأما ما يفعله بعض الإخوة نسأل الله لهم الهداية ولنا، من أنه إذا زاد الإمام على 11 انفصلوا عنه وشدوا عن الجماعة، فهذا غلط منهم. الدين الإسلامي يحرص على الاتفاق والإلفة. أيما أشد أن يزيد الإنسان في قيام الليل على 11 أو 13 أو أن يزيد في صلاة الفرض ركعات؟ أجيبوا يا جماعة، لا إله إلا الله، أجيبوا. قول إذا زاد عن 11 ركعة أو 13 ركعة فهو أشد مما لو زاد ركعات في صلاة الفرض. أيهما أشد؟ أن يزيد في صلاة الفرض ركعات. يا إخواني اصبروا لا تستعجلوا. السنة للمسافر إيه؟ القصر. في منى يقصر الحجاج أو لا؟ يقصرون. قصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان يصلي في منى ركعتين، وقصر أبو بكر، وقصر عمر، وقصر عثمان 8 سنين أو 6 سنين في خلافته، ثم أتم وجعل يصلي 4 زيادة. هل ولا غير زيادة؟ زيادة ولا غير زيادة؟ يعني 4 زائد على 2 ولا 4 تساوي 2؟ 4 تساوي 2؟ ما أدري والله، هذا غلط. هذه زيادة لا شك. ولهذا لما بلغ عبد الله بن مسعود أن عثمان أتم قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ترجع كيف يتم ويصلي 4 والرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وهو في أول خلافته يصلي ركعتين؟ ومع ذلك كانوا إذا صلوا معه صلوا 4 مع أنه يكون عليه. ولما قيل ليس بن مسعود جاء عبد الرحمن كيف تنكر على عثمان أن صلى 4 ثم تصلي معه 4؟ قال الخلاف شر. كيف فقط هذا الخلاف؟ يعني الخلاف شر. ولهذا نقول لهؤلاء الأخوة إن السنة أن توافقوا إمامكم لأنه لم يفعل منكرا. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان يصلي 11 أو 13 هل قال للناس لا تزيدوا على هذا؟ لا. وإذا كان لم يقل ذلك فلا نهي عن الزيادة، وحينئذ كيف ينفرد الإنسان عن جماعة المسلمين في أمر فيه الدعاء؟ هذا من قلة الفقه، من قلة الفقه في الدين وقلة الفقه في الواقع أيضا، لأن هذا يفرق الأمة ويسيء السمعة. الصحابة رضي الله عنهم وافقوا على أمر أنكروه خوفا من إيش؟ من الفتنة والاختلاف. الإمام أحمد كان يرى أن لا قنوت في صلاة الفجر، يرى أنه لا قنوت في صلاة الفجر، ولكنه قال رحمه الله إذا أتم الإنسان بمن يقنوت في صلاة الفجر فليتابعه ويؤمن على دعائه، مع أني لا أرى أنها سنة، لكن أتابعه وأؤمن على دعائه خوفا من إيش؟ من الاختلاف والتفرق. الأمة إذا تفرقت فشلت، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحا. فنصيحتي لهؤلاء الإخوان الذين أسأل الله تعالى أن يزيدهم فقها في دينه وتمسكا بسنة نبيه، نصيحتي أن لا يخالفوا الجماعة وأن يصلوا حتى ينتهي الإمام. وأسوأ من ذلك في المسجد الحرام، الناس يصلون ويتعبدون لله وهم يتقهون ويتكلمون ويشوشون على الناس، وهذا خطأ. لأن نقول لهم إما أن تصلوا مع المسلمين وإما تخرجوا إلى بيوت، ولا تكونوا مع الناس يصلون وأنتم جالسون. وإذا كان الإنسان لا يصلي جماعة مع جماعة أخرى في مسجد واحد فما بالك بالذي إيش؟ يترك الصلاة وهو جالس يتحدث إلى صحبه ويشرب الشاي والقهوة. ولهذا أنا والله آسف أن يكون الناس في ذهابهم إلى المسجد الحرام في رمضان يذهبون وكأن الأمر عادي لا تعبدي، كان شيء عادي لأنهم يذهبون إلى نزهة، لأن الذي يذهب للعبادة يتعبد ويخشع ويتأثر، ليس يخرج يذهب إلى هناك للتفكر. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. إذن في رمضان صيام وإيش وقيام وقراءة القرآن، أيضا الصدقة في رمضان، الصدقة في رمضان. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود ما يكون في رمضان، ولهذا ينبغي الإنسان أن يجود في رمضان بماله ونفسه، فيتصدق على إخوانه في المال، ويتصدق على إخوانه في المعونة فيما يحتاجون إلى المعونة فيه وغير ذلك، لأن هذا الشهر شهر الجود والكرم، يجود الله فيه على العباد، والله تعالى جواد يحب الجود، وهو عفو يحب العفو، محسن يحب الإحسان. فلذلك ينبغي لنا في رمضان أن نحسن إلى عباد الله بالصدقة بالمال وبالصدقة بالإطعام. ولهذا جاء في الحديث من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجل الصائم شيء. فينبغي أن نشارك في إفطار الصائمين حتى والإنسان أغنياء، إذا أفطروا فإنهم يدخلون في عموم الحديث من فطر صائما فله مثل أجره. اعتاد الناس أو كثير من الناس أن يخرجوا الزكاة في رمضان، لماذا؟ لأن الزكاة من الصدقات، قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، إنما الصدقات. ما المراد بالصدقات هنا؟ الزكاة، الزكوات، الزكوات. اعتاد كثير من الناس أن يخرجوا زكاة في رمضان، وهذا حسن، لأن هذا الشهر شهر الجود والكرم، ولذلك ينبغي للإنسان أن يخرج زكاته طيبة بها نفسه، راكيا الثواب من الله والخلق العاجل، لا يخرج الزكاة وهو متكبر شحيح، بل يخرج الزكاة من قلبه قبل أن يخرجها من يده، يخرجها من قلبه قبل أن يخرجها من يده، وليعلم أن في إخراج الزكاة إتماما للإسلام، لأن الزكاة أتم ركن من أركان الإسلام، بل الزكاة قرينة الصلاة في كثير من آيات الله من كتاب الله عز وجل، فهي أهم أركان الإسلام بعد الصلاة، بل يخرجها يرجو بذلك إتمام إسلامه والثواب. هل في الصدقة ثواب؟ الأخ الذي على عمه آية من كتاب الله تدل على كثرة ثواب الصدقة، تفضل. أحسنت، بارك الله فيك. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنوات، في كل سنبلة 100 حبة، كم تكون الحبة؟ يكون الحسنة 700، ليس هذا فقط، والله يضاعف لمن يشاء، يعني هناك أضعاف كثيرة تنبني على النية، تنبني على طيب القلب، تنبني على الإيقان، لأن الله تعالى سيقبض عليه ويزيده، والله يضاعف لمن يشاء. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من تصدق بعدل تمرة أي بما يعادل تمرة من طيب ولا يقبل الله إلى الطيب فإن الله تعالى يأخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه. يقول ما هو الفلو؟ قم استنى، يعني الشحام الصغير كما يربي أحدكم فلوه، والمربي للفلوه لا شك أنه يعتني به كبيرا حتى تكون مثل الجبل، تمرة تكون مثل الجبل. كم ضعفت؟ 700. عجيبوا يا أخوان، تمرة مثل الجبل ضعفت 7000 أو 7 ملايين. والله ضعف من شاء، لكن الرسول قال من طيب، من طيب، هكذا في رواية مسلم من طيب وليس من كسب طيب، قال من طيب ليعم الطيب في كسبه والطيب في عينه. سمع اسمع، الربا خبيث من حيث الكسب ولا من حيث المال المرابى به؟ من حيث الكسب، وإذا فهو دراهم هي خبيثة، لكن من حيث الكسب. الخمر، الكسب بالخمر من حيث عينه خبيث بعينه ولا خبيث بكسبه؟ في عينه. ولهذا جاء الحديث من طيب دون من كسب طيب. على كل حال الزكاة صدقة مضاعفة، ولكن يجب أن يكون الإنسان مخرجا لها من قلبه قبل إيش؟ قبل أن يخرجها من يده، حتى تكون بطيب نفس، فيبارك الله له، فيبارك الله لآخذها فيها ويكثر ثواب ما فيها. فإن قال قائل رجل أدى 100 ريال زكاة وآخر أدى 100 ريال صدقة، أيهما أفضل؟ زكاة. يعني 100 ريال زكاة 100 ريال صدقة، أيهما أفضل؟ الأفضل الزكاة. بارك الله فيك. كيف يكون الأفضل الزكاة؟ هل هناك دليل؟ نعم هناك دليل أثري ودليل نظري، هناك دليل أثري ودليل نظري. أما الدليل الأثري فقد قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، هذا دليل أثري يعني معثور عن الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب النظري هو أن الواجب لولا محبة الله له أكثر لم يلزم به العباد، لأن إلزام الله العباد به يدل على تأكد محبة الله له. أما التطوع فالإنسان في دخية. لذلك أرجو من إخواني الذين يبذلون الزكاة أن لا يتكرهوا في بذلها، وأن لا يعتقدوا أنها مغرم، بل هي إيه؟ مغنم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. بعض العوام يلتفون إلى هذا كلمة أخرى، يقولون ما نقصت صدقة من مال بل تزده بل تزده، لكن هذا اللفظ لا يصح، بحثنا عنه في كتب الحديث فلن نجده. ثم هو لا يمكن أن ينطق به الرسول، ليش؟ من يعرف؟ يعرف هذا علماء النحو؟ فهل عندي أحد من علماء النحو؟ بل تزده بل تزده. تفضل. يا تكرار بلاغة، التكرار بلاغة، إذا اقتضت الحالة المكرر فالتكرار بلاغة. إيه السبع إضراب واضح، ما نقصت صدقة من مال ثم أضرب وقال بل تزده بل تزده. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الظاهر أنه ليس عندنا أحد يفهم النحو. الفعل المضارع هل يمكن أن يتم بدون أداة الجزم؟ لا. وتزيده مجزوم، والمرفوع أن يقال تزيده، وهنا لا داعي للجزم لأنه مسبوق ببل وهي من أداة الجزم. فالمهم أن هذه اللفظة لم تصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا خطأ من جهة النحو والإعراب، لا تصادق اللغة العربية. فأقول يا أخواني لا تظنوا أن الزكاة مغرم، بل هي والله مغرم، تنمي المال، يبارك الله فيه بها، يؤجر الإنسان عليها، وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. انتبهوا هذه الفائدة، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. والرجل إذا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كان ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذن ابذل الزكاة ونفسك بها طيبة وبنفس سمحة حتى يبارك الله فيها لمن أخذها ويبارك لك في مالك ويزيد حسناتك. وأظن أن الوقت لا يتسع الآن شرح شروط الصيام وشروط الزكاة، وهي والحمد لله موجودة في أشرفة سابقة، فمن ابتغاها فليطلبها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا في استقبال هذا الشهر المبارك أهل عزيمة وصدق وإخلاص حتى لا يفوت علينا الزمن، والله إن الأزمان لا تفوت وإن الإنسان لمفسر. رمضان العام الماضي كأنه أمس، 12 شهرا مضت من عمر الإنسان وكأنها ساعة نصف. وهكذا المستقبل كله كالماضي يمضي سريعا، لهذا ينبغي لنا أن نغتنم الأوقات. فلعل رمضان لا يعود إلى الإنسان بعد عام من هذا. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أصلح الفتن بين المسلمين وألف كلمتهم على الحق يا رب العالمين. وإلى الأسئلة الآن نجيب عنها حتى يحين وقت الأذان ثم وقت الإقامة وبعد الصلاة نصلي. نعم.
جزا الله خيرا شيخنا الفاضل سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين على هذه الكلمات الضافيات التي بين فيها بعضا من أهم وظائف المسلم في هذا الشهر المبارك الكريم القادم علينا. ثم ننتقل إلى الأسئلة التي وردت، وهي أسئلة كثيرة، ونعتذر سلفا للإخوة الذين لا نستطيع أن نذكر كل أسئلتهم ونقرأ ما نرى أنه الأهم. أخ يسأل يقول: لقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام النصف الأخير من شعبان، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر ما يصوم بعد رمضان شعبان، فإنني لم أستطع أن أصوم من أول شعبان وذلك لأجل الامتحانات، ولم تنتهي إلا في نهاية نصف شعبان الأول، فهل أستطيع أن أصوم من النصف الأخير أم لا؟
قال الإمام أحمد رحمه الله في حديث النهي عن الصوم بعد نصف شعبان، وهو قوله إذا انتصف شعبان فلا تصوم. قال الإمام أحمد إن هذا الحديث شاذ، والشاذ يعني أنه ضعيف، لأن من شرط الصحيح أن يكون غير معلل ولا شاذ. واستدل لشذوذه بما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. وإذا كان هذا النهي غير ثابت بل وشاذ، فإني أقول لهذا الأخ الذي اشتغل في الامتحان عن صيام أول شعبان: صم ما بقي منه وأسأل الله لي ولك القبول. نعم.
أخ يقول إن له أخا مريضا يقول ويطلب من سماحتكم الدعاء له ونؤمن الجمهور على ذلك.
وهل هناك مريض آخر وثاني وثالث ورابع وخامس وسادس؟ موجود المرضى كثير، فكونه يعزم علي وعلى الحاضرين أن أدعو ويؤمنوا، نحن لا نشك في الخير يا أخواني، لكن هذا ليس من دعوة الصالحين ولا من دعوة السلف الصالح. رأينا هنالك أن بعض الصحابة يسألون النبي عليه الصلاة والسلام نفسه أن يدعو له، كالمرأة التي كانت تصرع وتتكشف فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها. ولكن كوننا نقول للناس المجتمعين ادعوا لنا بالشفاء وأمن، هذا ليس من دعوة السلف الصالح. بل قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الدعاء إن طلب الدعاء من الغير قد يكون داخلا في المسألة المذمومة، أي سؤالنا. فأنا بناء على اقتراح الأخ أسأل الله تعالى له الشفاء، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف من أوصانا بالدعاء له بالشفاء، واشف أمراض قلوبنا التي رانت عليها المعاصي حتى تكون مقبلة إليك على الوجه الذي يرضيك رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
جزاك الله خيرا. هذا سائل يقول أنا شاب التزمت يقول وأحافظ على حضور المحاضرات والدروس يقول وأصوم الاثنين والخميس، ولكني سرعان ما أضعف وأعود إلى المعاصي، ثم أندم ندما شديدا لدرجة أنني أبكي ثم أستغفر الله ثم أعود مرة أخرى، فهل هذا نوع من النفاق؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله الذي هداه وأمثاله من الشباب وغير الشباب. ولكني أقول لكم أيها الأخوان، قال الشيطان لرب العالمين فبما أغويتني لأخرجن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم من كل الجهات. تأمل هذه الكلمات من عدوك إبليس، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولم يقل على صراطك ولم يقل في صراطك. لماذا؟ لأجل أن يكون الأمر عاما، فالشيطان قاعد على الصراط يصد الناس الطريق خلفك، الطريق عن يمينك، الطريق عن شمالك، واقف على الصراط. أيضا إذا دخلنا الصراط فهو لنا في الصراط، فهو قاعد لنا على الصراط لا نكره، وفي الصراط لا نستمر فيه. فهو إذا أحس بأن هذا الشاب أو غير الشاب يريد الالتزام حال بينه وبين الالتزام، فإن شق طريقه أي الشاب أو غيره إن شق طريقه الالتزام وقف له في إيش؟ في المصادقة، في الصراط ولا على الصراط؟ في الصراط. فهذا الأخ الشاب الذي يجلس حكى عن نفسه ما سمعتم، أقول له أبشر بالخير واسكت، فإن عدوك الشيطان سوف يرسل سهامه عليك في كل لحظة، لكن استرشد بإرشاد الله، استرشد بإرشاد الله. ما هو إرشاد الله؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والله ما أمرنا الله بذلك إلا ليعيدنا، لكن علينا أن نصدق ونصدق. إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فإذا رأيت أن الشيطان يثبطك ويصدك فقل اللهم أعذني من الشيطان الرجيم، كرر واثقا بالله مصدقا بوعده، وستجد الخير إن شاء الله. وأسأل الله في هذا السائل ولي أيضا ولكم أيضا أن يثبتنا على الحق إلى أن نلقاه. نعم.
أكثر من سؤال ورد بخصوص مسألة ومن تلك الأسئلة التي وردت يقول إن الآيات التي وردت في ذم الحسد معلومة. يقول ولكني أرى الحسد بين طلبة العلم كثير، فكيف يكون دفع هذا وما هي الأسباب التي تعين على ذلك؟
العلم رئاسة في الدين، العلم رئاسة في الدين، كل عالم ينتبع الناس بعلمه فهو رئيس وإمام مقتدى به، والعلماء معرفة الشديد وكذلك طلبة العلم من أكثر الناس حسدا، لأن كل واحد منهم يريد أن تكون الرئاسة له والإمامة له، فلذلك تجد الحسد بينهم. والحسد ليس تمني زوال نعمة الله على العبد، بل هو كراهة نعمة الله على العبد وإن لم يتمنى زوالها. فإذا كره الإنسان ما أنعم الله به على العبد من العلم فهذا هو الحسد، والحسد فيه مفاسد عظيمة، منها القلق، قلق من؟ الحاسد، والحرارة التي يجدها في قلبه، وكلما ازداد الإنسان المحسود نعمة ازداد الحاسد هما وغما، فتجده يرفض نعم الله على هذا العبد، كلما ازدادت نعمة الله عليه ازداد هذا غما. والحسد اعتراض على قضاء الله وقدره، من الذي تفضل على المحسود؟ أنت الآن كرهت فضل الله، ولهذا قال الله تعالى منكر الحسد من اليهود أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فليحسدوا. ولهذا قال فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. إذا الحاسد معترض عليه العقل قدامه بينكم الواحد اللي بينكم يلا السؤال لو كنت منتبها ما سألت برا. نعم يا أخي انتبه، ترى الوقت يذهب والكلمات تتلف، انتبه. من يعرف الذي تفضل حسن الحسد اعتراض على قضاء الله وقدره، الدليل انت الدليل قوله تعالى ان يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، وهذا انكر الحسد يوجب تأخر الحاسد واستحساره وعدم ثقته بنفسه، لأنه يرى المحسود أكبر منه وأعظم. ولهذا لا يحسد العالم أو طالب العلم، لا يحسد من دونه، من يحسد من مثله أو فوقه فتجد يستحسر ويقول بنفسه أنا لن أدرك ما أدرك هذا الرجل، فيكون سببا لتأخره فيما حسد فيه أخاه. ولهذا قال بعض الناس الحاسد محسود، وليس مرادهم أن الحاسد يسلط الله عليه من يحسده، بل مرادهم أن الحاسد قد حسد نفسه لأنه يستحسن ويرى أنه ليس به قدرة على مجاراة هذا الإنسان. خامسا من مفاسد الحسد أن فيه تشبها بأخبث عباد الله، تشبها بمن جعل الله منهم القردة والخنازير. من هم؟ اليهود. اليهود حسدا، هم أحسد بني آدم، وهم الذين لعنهم الله. قل هل ننبئكم بشر من ذلك؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فهل ترضى أيها المسلم أن يكون فيك خصلة من خصال اليهود؟ أجل، لا، لا يرضى أحسن بذلك. لكن أنت متشبه باليهود شئت أم أبيت إذا حسدت الناس. ثالثا، الحسد يوجب العدوان في الغالب. ترى الحاسد إذا أثني على المحسود ترى هذا، لكن ترى يقول كذا وكذا، ترى يفعل كذا وكذا، من أجل أن يحط من قدره، وهذا عدوان. يعني أن إذا كان المحسود فضله مشهور ولا ينكر، ثم تحدث الناس في المجالس عليه، لكن في كذا وكذا. إذا قالوا مثل فلان الذي أعطاه الله المال رجل يده سحة باغلة يعطي وخير كثير يبني مساجد المدارس يرفع الكتب يقضي حاجة الفقراء شرعي، لكن مهبلة إيش البلاء؟ يتعامل بالربا وهو كاذب، هو يتعامل بالربا، لكن عشان إيه؟ يحاول الصيد في الماء الأكثر. فالغالب أن الحاسد يعتدي على المحسود بغيا وظلما. تابعا، الحاسد لا يمكن أن يأخذ بفضيلة دعا إليها المحسود، يعني لا يرضى لنفسه أن يكون تابعا لهذا المحسود ويرضى بذلك. الدليل بنو إسرائيل وأخص اليهود كانوا يظنون أنهم سيتبعون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا انتقلوا من الشام إلى المدينة ينتظرون قدوم الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما قدم وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، في حسدهم لم يتبعوه، فحال حسدهم بينهم وبين الفضائل. وهكذا الحال إذا أتى المحسود بفضيلة ولو كانت مثل الشمس لم يتبعوا فيها، كانوا يحسدوا. كم هذه الممثلة؟ سبع مثال الحسد. ولولا ضيق الوقت لتأملنا حتى نجد أكثر. فمع الأسف الشديد أن الحسد بين العلماء وطلبة العلم أكثر منه بين الصناع والبنائين والحجارين والخشابين والتجار. تجد التاجر إلى دكانه إلى جنب دكان التاجر الآخر ولا يحسده، بل إذا جاءه من يسأل عن السلع وهي ليست عنده قال شوف عن جاد، أليس كذلك؟ وهذا من البلاء، أن الشيطان يؤدد نار الحسد بين أهل العلم أكثر مما يؤجدها بين أهل الدنيا. والواجب على الإنسان أن يرضى بقضائه وقدره وأن يفعل ما أرشد الله إليه في قوله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. من يتم الآية؟ نعم، وللنساء يعني لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ان الله يحسن هذا الذي فضله ويعطيكم الفضل، لا، ولكن اسالوا الله من فضله. فانت اذا رايت ان الله انعم على اخيك بنعمه علم او مال او اهل او اي شيء لا تحسده، اسال الله من فضله، فالذي اعطاه قادر على ايه؟ على ان يعطيه. نعم.
سائل يسأل عن كلمة دارجة بين أهل هذه الديار، وهي أنه إذا ورد أو إذا جاءهم ضيف قالوا نورت البيت، نورت البيت، فهل هذه العبارة جائزة وهل هي من الكذب؟
لا أدري ما لا يجوز من نورت البيت، هل معنى أن هذا الرجل رجل صالح عالم يدعو للخير؟ فالخير نور والعلم نور. وأما إذا كانوا يقولون نورت البيت وهم لا يعتقدون أنه نور بل ظلمة، لكن أرادوا أن يجاملوا بالكلام، فهذا لا لا فهذا من النفاق. فالإنسان قد ينور البيت يعني نورا معنويا، إذا كان عالما يلقي مثلا العلم يعلم، إذا كان رجلا صالحا يدعو إلى الخير والحق، هذا من النور. نعم.
سائل يسأل عن دعاء القنوت، قنوت النوادر، يقول متى يكون وما هي صفته؟
القنوت؟
نعم.
نعم، قنوت النوادر ليس كل نازلة يكون فيها قنوت. فمثلا إذا حصل جهاد بين المسلمين والكفار وغلب المسلمون فهذا لا قنوت فيه، وذلك لأن هذا الأمر وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين ولم يقنطوا لهذا. في أحد كان الهزيمة على الجيش الإسلامي ولم يقنطوا، وكذلك في حنين وغيرها، وإن كان الآخر والحمد لله لم يستقيم في حنين، ولكن إذا حصل عدوان فاضح من الكفار على المسلمين فحينئذ يكون القنوت. قنط النبي عليه الصلاة والسلام على من قتلوا إيه؟ القراء، لأنه عدوان فاضح ما فيه مجابهة ومقاتلة، فإذا حصل مثل هذا شرع القنوت. لكن مع ذلك إذا أمر ولي أمرنا أن نقنط فلنفعل، حتى وإن كان في نازلة جهاد أو قتال نقاتل كان نقنط. والقنوت يكون في الفجر والمغرب أو كذا من غيرهما، ويكون أيضا في بقية الصلوات، واستثنى الفقهاء رحمه الله صلاة الجمعة قالوا لا قنوت فيها لئلا يحق على الناس الدعاء في القنوت مع الجلوس مع الخطبة، ولأنه في الغالب يكون دعاء للمسلمين في أثناء الخطبة، ولهذا استثنى الجمعة من بين الصلوات. والقنوط في النوافل ليس كما يقول بعض العوام أن يقنط في دعاء الوتر، هذا غير صحيح. يعني سمعت بعض العلماء يقول نعم سمعت أن بعض العلماء يقنط فيقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا إلى آخره، هذا ليس صحيح. دعاء النافلة يقول حسب النافلة، فإذا كان عدوان الكفار على المسلمين تقول اللهم أهلك هؤلاء الكفار، اللهم كن بنحورهم، وبالدعاء المناسب.
سائل يسأل
عما متى يقول، فيكون قبل الركوع ويكون بعد الركوع، وبعد الركوع أكثر، يعني السنة التي وردت بعد الركوع أكثر من قبل الركوع، ولكن الأمر واضح، إن شئت فاقنط إلى انتهت القراءة قبل أن تركع، وإن شئت فبعد الركوع. وغالب عمل الناس عندنا أن يقنطوا متى؟ بعد الركوع. والخروج عما يعرفه الناس من الأمور المشروعة قد يكون غير مرغوب فيه.
سائل يسأل عن قضية تتكرر كل سنة، وهي أن بعض أئمة المساجد يتركون المصلين في العشر الأواخر ويذهبون إلى الحرم للصلاة هناك وحضور الدروس، وبعضهم يوكل بعض صغار الطلبة في تحفيظ القرآن، فهل من نصيحة؟
نعم، هي نصيحة إن شاء الله. بعض الأئمة نسأل الله لنا ولا بالإجابة يتركون مساجدهم ويذهبون إلى مكة، بعضهم من أول الشهر وبعضهم من العشر الأواخر، وهذا خطأ. أولا لأنهم تركوا واجبا عليهم وهو قيام بوظيفة المسجد، فهم إذا بقوا في مساجدهم وصلوا بالمسلمين أدوا الواجب عليهم وأحلوا ما لهم من المكافأة من بيت المال، ولا حرج أن يذهبوا يوما واحدا إلى مكة ويؤدوا العمرة في رمضان ويرجعوا، لكن يبقون كل الشهر غرض. كذلك أيضا يذهبون إلى مكة بعضهم في العشر الأواخر لحضور الفروض أو للاعتكاف أو للقيام، وهذا أيضا غلط، لأن بقاءهم في مساجدهم يؤدون به واجبا، وأداء الواجب كما قررنا الآن أفضل من إيش؟ أداء الواجب أفضل من إيش؟ من النواب. فكونهم يبقون في مساجدهم يؤدون الواجب عليهم ويصحون إخوانهم ويتكلمون بما يناسب، هذا خير لا شك. والاعتكاف كما يجوز في المسجد الحرام يجوز أيضا في المساجد الأخرى. قال الله تعالى: ولا تباشرون وأنتم معكفون في المساجد. وما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة أنه قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، هذا ضعيف. وعلى تقدير صحته فالمراد به لا اعتكاف كام أو أكمل إلا في المساجد الثلاثة. ومعلوم أن الصلاة في المساجد الثلاثة أفضل وأن الاعتكاف فيها أفضل، لكن ليس معنى ذلك أن يدع الإنسان ما أوجب الله عليه من القيام في الوظيفة ويذهب إلى المسجد الحرام أو إلى المسجد النبوي. نعم.
سؤال في البيع، يقول: ما حكم البيع على التقريب، أي نأخذ البضاعة وعندما تباع يأخذ البائع ثمنها والذي لم يبع منها يرد لصاحب البضاعة؟
نعم، هذه المسألة تقع على صورتين. الصورة الأولى أن يشتري على التصريف، بمعنى أن ما يصرفه من هذه البضاعة فقد تم شراؤه، وما لا يصرفه يرد. وحينئذ نسأل في هذه الصورة: هل المبيع معلوم؟ أجيب: إذا قدرنا أنها 100 طرد وقال ما تصرف فأبيع عليه تام، وما لم يتصرف أرده عليه. هل المبيع الآن معلوم؟ ربما يتصرف 20 طرد وربما يتصرف 50 وربما يتصرف 80 وربما تتصرف كلها، وحينئذ يبقى المبيع ايه؟ مجهولا. يبقى المبيع مجهولا. الصورة الثانية أن يأخذ المبيع على أن البيع شامل له، ولكن إذا لم يتصرف منه شيء رجع إلى البائع وقال: أنا لم وقال إنه بقي هذا الجزء من المبيع فأقلني، فإذا أقاله هنا فلا بأس، لكن هذه الإقالة بلا شرط. كذلك فيما يبدو لي أنه لو قال: آخذ منك هذه الطرود كل فرد منها بخمسة على حسب ما أصرف، فالظاهر أيضا أن هذا لا بأس، لأن العقد هنا وقع عليه على كل فرد بأين، فهو كما استؤجر علي بن ابي طالب رضي الله عنه على السقيا من البئر كل دلو بتمره، ولم تحدد البلاء. هذا ايضا اذا قال: اخذ منك الطرود هذا كل طرد بخمسه، فهذا لا باس، اذا اخذ 10 فهي بعشره فهي بخمسين، واذا اخذ اكثر واقل فبحسبه. على ان الصوره الاولى وهي أن يأخذ على التصريف أنا لا أستطيع أن أجزم بأنها حرام ما دام الطرفان قد رضي بذلك، لأن هذا سيؤول في مباك إلى العلم، وإن كان حين العقد غير معلوم لكنه سيؤول إلى العلم. وحينئذ أقول: الصور كم؟ الصور ثلاث. الصورة الأولى أن يأخذه على التصريف فيقول: أخذت منك هذه الطرود 100 طرد على أن ما تصرف منها فقد تم فيه العقد، وما لم يتصرف ردوا عليه. هذه الورع شرطها، لأن فيها شيء من الجهالة، والإنسان الورع يتركها، لكنني لا أستطيع أن أقول إنها حرام. الصورة الثانية أن يقول: خذ 100 هذه الطرد كل طرد بخمسة مثلا، ثم يأخذها ويصرف ما شاء فهذا لا بأس به. ويستدل له بماذا؟ في حديث علي أنه استقى ماء من البئر كل دلو بتمرة ولم تحدث الجلاء. هذا كل طلب خمسة ولم يحدث ما في بأس. الصورة الثالثة أن يأخذه على أن البيع تام فيه، ثم إذا لم يتصرف شيء رجع به على البائع وقال أقلني بيع فيه في هذا الباقي، فإذا أقاله فلا بأس. وفي ظن أن البائع سوف يقيله لأن هذا دعاية له. نعم.
طيب الشيخ لو جعلها في صورة رابعة وهي أن تكون وكالة فيوكله على
لا هذه الوكالة ما تأخذ، يعني مثلا أقول خذ مات هذا الطرد وكلتك في بيعها على أن لك بكل طرد تبيعه كذا وكذا أجرة مثلا، هذا لا بأس به ولا إشكال، لأن هذا ليس من باب البيع بل هو من باب الوكالة. ويظهر الفرق فيما لو تلفت هذه القروض فتتلف على من؟ في المسألة الأخيرة في الوكالة تتلف على صاحب الأول، لكن في المسألة الأولى إذا قلنا عقد إذا تلفت فهي على المشتري. هذا ارجع للشريف بارك الله فيك ذكرنا.
سائل يقول توفي والدي وقد مضى عليه قبل موته عامين لم يصم رمضان وكان في حالة غيبوبة، فهل نتصدق عنه أم نصوم؟
إن شئتم تصدق عنه وإن شئتم فصوم عنه، فإن صمتم عنه فهذا خير وإن تصدقتم عنه فهذا خير أيضا. والظاهر أن مثل هذا يتصدق عنه لأنه أتى عليه الشهر وهو لا يرجى برؤه، والمريض إذا أتى عليه الشهر وهو لا يرجى برؤه فإن فرضه الإطعام دون الصيام، وعلى هذا فيطعمون عنه وإن صاموا عنه فلا بأس.
سائل يقول جاء بالحديث يقال لصاحب لقارئ القرآن تقرأ ورقة فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، يقول فهل معنى ذلك أن يكون القرآن يقول كان حافظه غيبا أو أنه يكفي أن يداوم على القراءة من المصحف؟ نأمل الإيضاح وجزاكم الله خيرا.
أرجو أن يكون مثل هذا الحديث الذي رتب فيه الثواب على قراءة القرآن شاملا لمن يقرأه حفظا عن ظهر قلب أو نظرا في المصحف، لأن الأحاديث عامة. وإن كان الغالب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن الناس قد قرأوا أن قد حفظوا القرآن عن ظهر قلب، لكن إذا أخذنا بالعموم ورجونا فضل الله ففضل الله واسع.
سائل يسأل عن بعض الناس الذين يجلسون للأكل لتناول طعام الإفطار في رمضان، يقول جلسة واحدة ولا يقومون إلا بعد أن تنتهي صلاة المغرب صلاة الجماعة، ويحتجون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء فابدأوا به
العشاء.
نعم،
على كل حال لهم شبهة في ذلك، يعني الذين يفطرون ومن عادتهم أنهم إذا أفطروا تعشوا لهم شبهة في أن لهم رخصة في أن يدعوا صلاة المغرب، لأن النفوس متعلقة بهذا الفطور الذي اعتادوا أن يجعلوه عشاء. لكن أنا أريد أن أسأل إذا كان في من حضر الطبيب، أسأل هل من الناحية الطبية هل من المستحسن أن الإنسان يملأ معدته من حين الإفطار وهي خالية، أو الأفضل أن يأكل شيئا قليلا ثم بعد ذلك يتعشى؟ أسأل الأطباء إذا كان عندي طبيب الآن. ما في طبيب؟ إذا نعم إيش؟ طيب أنت طبيب؟ نعم. هذا يقول أنا لست بطبيب ولكني أعرف أن الإنسان إذا أكل قليلا عند الإفطار ثم إذا رجع من صلاة المغرب أجل الأحياء يقول إن هذا أحسن. فعلى كل حال إن كان الأمر كما قال عملنا به، لكن غالب الناس فيما أظن يفطرون بقليل ثم يذهبون إلى صلاة المغرب، ومنهم من يتعشى بين المغرب والعشاء، ومنهم من يؤخر العشاء أيضا، من يؤخر العشاء أيضا إلى ما بعد التراويح. نعم. إذن روى اثنان عن الأطباء، ورواية الثقة الواحد مقبولة، فكيف إذا كان الراوي اثنين يكون حديث عزيزا عند اصطلاح المحدثين؟ وعلى هذا سنعمل بهذا الكلام.
سائل يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول: هل هذا الحديث يعم الصغائر والكبائر؟
هذا الحديث ظاهره أنه يعم الصغائر والكبائر، لأن قوله ما تقدم من ذنبه اسم موصول، والاسم الموصول فيه إيش؟ يفيد العموم. والدليل على أن الاسم الموصول فيه العموم قول الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به إيش؟ أولئك هم المتقون. فذكرها بالإفراد أولا ثم بلفظ الجمع، مما يدل على أن الموصول يفيد العموم. فقوله ما تقدم من ذنبه ظاهره أنه يشمل الصغائر والكبائر، ولكن إذا رجعنا إلى حديث آخر وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. إذا رجعنا إلى هذا الحديث قلنا إن المراد بقوله ما تقدم من ذنبه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهي هذه الليلة ليلة الثلاثاء 23 من شهر شعبان عام 1445، نلتقي بإخواننا في مسجد الأمير المصعب في جدة، نلتقي بهم ونحن في استقبال شهر رمضان المبارك الذي بين الله تعالى فيه أنه أنزل فيه القرآن، هذا القرآن الذي هو منهاج هذه الأمة إلى يوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والآيات في الثناء على كتاب الله تعالى كثيرة، وكذلك الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن يقوم الناس فيه بعبادات تختص به، أهم الصيام الذي هو أحد أركان الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فالصيام أحد أركان الإسلام الخمسة، هذه مرتبته في الدين، أما حكمه فهو فرض بإجماع المسلمين استنادا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، إلى أن قال: شاء شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن؟ فيا ترى ما هي الحكمة من الصيام؟ أهي أن يجوع الإنسان أو يعطش ويترك النساء أم ماذا؟ استمع إلى بيان الحكمة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ لعلكم تتقون. ولعل هنا للتعليل، أي لأجل أن تتقوا الله عز وجل، فإن الصيام الشرعي الحقيقي يحمل الإنسان على تقوى الله. واستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا ما الحكمة من الصيام؟ أن يجعل الإنسان قول الزور والعمل به والجهل. ولذلك ينهى الإنسان عن فعل المحرمات في شهر رمضان ولا سيما في أيامه نهيا خاصا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصحب ولا يقتل، وإن سافه أحد أو قاتل فليقول إني صائم. حتى المكافأة لا تكافئ أحدا في السب وفي المشاتمة وفي المقاتلة أيضا، يعني المدافعة بالأيدي والضرب بالأيدي وما أشبهها، لا تقابل أحدا أو تكافئه في حال الصوم. في حال الصوم وإذا سافك أحد فلا تقف أمامه موقف الضعيف المهين، ولكن قل إني صائم، يعني ولم يمنعني من مكافأتك والرد عليك إلا أني صائم، حتى ينكف عن شره ويعلم أن عندك من القوة ما تستطيع أن تدافعه به، ولكن منعك الصيام من ذلك. وإن الصيام تكليف، لكنه تكليف له ثوابه المرجو عند الله، اختص الله به. فقال الله تعالى في الحديث القدسي: كل ابن عمل آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه من دون مقابلة ومكافأة، يزيده الله عز وجل جزاء لا حق له ولا حساب، لأن الصوم من الصبر، وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهو تكليف لا نظير له في العبادات. الإنسان في الصلاة يكف عن أشياء، مثل الإنسان في الصلاة يكف عن أشياء مثل الكلام، الحركة الكثيرة، العبث وما أشبه ذلك، الأكل والشرب أيضا كذلك، الصيام، الحج يكف عن أشياء وهي محظورات الإحرام، لكنه لا يمنع من الأكل والشرب والانبساط مع الناس. الزكاة تكليف مالي، لا ينهى الإنسان قبل إخراجها أن يتكلم مع أحد ولا أن يدع الطعام والشراب، لكن الصيام تكليف خاص يدع الإنسان طعامه وشرابه الذي فيه قوة بدنه وغذاؤه، ويدع شهوته التي بها لذته ابتغاء مرضات الله. ومع هذا فإنه نية في القلب لا يقبل عليه إلا الله. هل الناس يعرفون الصائم إذا كان بينهم؟ لا، لكنهم يعرفون المصلي إذا كان يصلي أمامه، يعرفون الحاج أو المعتمر إذا كان يقوم بالحج والعمرة، لكن الصوم لا يطلعون عليه. ولهذا قال بعض العلماء: إن الصيام سر بين العبد وبين الله، لا يطلع عليه إلا الله. لهذا يجب أن نحفظ هذا السر، وأسأل الله أن يعينني وإياكم على ذلك. يجب أن نحفظ هذا السر بحيث نتقي الله، فنقوم بالواجب مثل الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة، إن كان الإنسان ممن يطالب بالجماعة نقوم بالواجب في بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الحوار وطيب الكلام وبشاشة الوجه وأداء السلام وغير ذلك. نترك المحرم كالكذب والغيبة والشتم والسب والغش وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين وإضاعة الصلاة وغير ذلك، حتى نخرج من هذا الشهر المبارك المدرسة المربية ونحن أحسن حالا مما دخلنا فيه. لأننا والله لو قمنا باللازم في مسألة الصيام وكفرنا عن المحرم وقمنا بالواجب لأثر ذلك في قلوبنا وسيرنا ومنهجنا. لكن مع الأسف أن كثيرا من المسلمين اليوم يجعل شهر رمضان شهر متعة وتلذذ بأنواع الطعام والشراب، مائدة الإسفار فيها من أنواع المأكولات والحلوى، مائدة العشاء فيها من أنواع الكبسات واللحم وغير ذلك، مائدة السحور كذلك، وفي النهار إيش؟ النوم. إذن في الليل التلذذ بما أباح الله، وعلى وجه يكون في بعض الأحيان إسرافا ومجاوزة للحد، ولا أدري كيف نتنعم بهذه النعم ونتلذذ بها ونصل إلى حد الإسراف وإخوان لنا في مشارق الأرض ومغاربها يموتون جوعا. لكن كثير من الناس ميت الإحساس، لا يحس ولا يهتم لا بنفسه ولا بغيره. كذلك أيضا كما ذكرتم في النهار إيش؟ نوم. تجد الإنسان في فراشه منذ يصلي الفجر إن صلىها أيضا إلى أن يصلي الظهر، ثم إلى أن يصلي العصر، ثم إلى أن يصلي العصر، وهكذا ما لم يكن ملزما بالقيام بوظيفته. وهذا ليس من دعوة الصالحين وليس من دعوة السلف. السلف يحرصون على عمارة الليل بالقيام وعلى عمارة النهار بالصيام وقراءة القرآن والذكر والصلاة والصدقة. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، قال أنس كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، يعني أكرمهم، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخير أسقى أو أجر أسنان من العيس المرتبة، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود في الخير من العيس المرتبة. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان السلف يعرف الصائم في صومه لا لأنه لا يأكل ولا يشرب، لكن لأن عنده خشوعا وتقوى ورجانا، فيعرف أن هذا رجل صائم. لذلك يجب علي وعليكم أن نعطي رمضان حقه ليلا ونهارا. ثم إن الصيام له شروط وله آداب وله فضائل، إن تيسر لنا أن نتكلم عليها فذاك، وإن لم يتيسر ففي كلام إخواننا ما يغني عن ذلك، أو الرجوع إلى أشرطة ماضية سابقة. وينبغي في هذا الشهر المبارك أن نكثر من قراءة القرآن، لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن، والذي كان فيه جبريل ينزل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيدارسه القرآن، سواء قرأ الإنسان بنفسه عن ظهر قلب أو من المصحف أو دارس إخوانه. ومدارسة الإخوان أن يجتمع رجلان أو أكثر يقرأ كل واحد منهما صفحة والثاني أخرى، أو ثمنا والثاني آخر، أو على أي صفة أرادوها، حتى يأتلف القلوب على كتاب الله عز وجل. وينبغي لمن قرأ القرآن ولا سيما طلاب العلم أن يتدبروا وأن يقيدوا بعض الآيات المهمة التي تدل على معاني عظيمة حتى يراجعها في كتب التفسير المأمونة أو في سؤال العلماء المأمونين حتى يكون كما كان السلف عليه. كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وليقرأ الإنسان كتاب الله وهو على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. والقرآن أشرف الذكر، أشرف الذكر كلام الله عز وجل، فينبغي أن يقرأه على طهارة حتى وإن كان يقرأ عن ظهر قلب. أما إذا كان يقرأ من المصحف واحتاج إلى مس المصحف فلا بد أن يكون على طهارة، لأن مس المصحف لا يجوز إلا من إنسان طاهر من الحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيما كتبه لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، ألا يمس القرآن إلا طاهر. كنت أقول كما قال بعض العلماء إن المراد بالطاهر هو المؤمن، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن المؤمن لان، ولقوله تعالى إنما المشركون نجس، ولكن تبين لي أن المراد بالطاهر الطاهر من الحدث، لقول الله تعالى حينما ذكر الطهارة بالوضوء والغسل والتيمم قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولأنه لا يوجد في القرآن والسنة التعبير عن المؤمن بالطاهر، وإنما يعبر عن المؤمن بالإيمان أو التقوى أو الإحسان أو ما أشبه ذلك. فالذي ترجح عندي أخيرا أن الإنسان لا يمس القرآن إلا طاهرا، ولكن إذا احتاج إلى أن يمس القرآن وليس على طهارة فلا حرج عليه أن يقلبه بالمسواك أو من وراء المنديل أو من وراء الغصة أو ما أشبه ذلك. ثم أعلم أن القرآن إذا تلوته فسيمر بك آيات فيها سجدات، فهل تسجد؟ أجب. يمر بك وأنت تتلو القرآن آيات فيها سجدات، هل تسجد؟ نعم تسجد. فكيف سجود التلاوة؟ سجود التلاوة أن يكبر الإنسان إذا سجد ويقول سبحان ربي الأعلى 3، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويقول اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرا وضعني بها وزرا وجلها لي عندك الأخرى وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. ثم يرفع بدون تفكير ولا سلام إلا إذا سجد في الصلاة، فلا بد من التكبير عند الانتقال في السجود والتكبير عند الانتقال منه، لأن السجود لما كان في ظن الصلاة صار كسجود صلب الصلاة، ولأن الواقفين لصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكروا أنه يكبر كلما خفض وكلما رفع، وثبت أنه كان يقرأ السجدة في الصلاة فيسجد فيها. وهل يسجد للتلاوة في وقت النهي؟ هل يسجد للتلاوة في وقت النهي؟ أي بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر وبعد طلوع الشمس حتى ترتفع قدره، أو لا يسجد؟ الصحيح أنه يسجد، الصحيح أنه يسجد. فإن قلنا بأن سجود التلاوة ليس بصلاة فالأمر واضح، وإن قلنا إنه صلاة فإنها صلاة ذات سبب، والصلوات التي لها أسباب لا ينهى عنها في وقت النهي. ولهذا لو دخلت المسجد في أي وقت فإنك إيه؟ تصلي ركعتين سواء دخلت بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر أو بعد طلوع الشمس أو عند قيامها حتى تزول. ثم إنه يجب على قارئ القرآن أن يقيم حروفه على الوجه الذي كان عليه، فلا يرفع منصوبا ولا ينصب مرفوعا ولا يجر مرفوعا ولا يجر منصوبا، أي لا يكسره بل يقرأه كما كان، لأنه كلام الله عز وجل نزل بلسان عربي مبين، واللغة العربية تقتضي أن يكون يراؤه كما هو بين أيديكم. ثم أعلم أن بعض طلبة العلم الذين عندهم علم بالقرآن يقرؤون أمام العامة بهذه القراءات، فمثلا يقرؤون اهدنا الصراط المستقيم، ويقرؤون ملك يوم الدين، ويقرؤون إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، إلى غير ذلك من القراءات الثابتة. فهل هم مصيبون في هذا أن يقرأوا أمام العامة بهذه القراءات التي لا يعرف ولا عندي؟ جوابي على ذلك لا، غير مصيبين، سواء قرأوا في مجرد تلاوة أو قرأوا في الصلاة. العامي يقدس القرآن، وحق للقرآن أن يقدس. العامي يعظم القرآن، وحق للقرآن أن يعظم. العامي يظن أنه لا يمكن أن يحرف القرآن إلى وجه إلى وجه آخر غير الذي يشاهده، أليس كذلك؟ العامي أي القرآن